الآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس هذه المادة، مادة الأذكار من كتاب تحفة الأخيار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. قال عن أبي حميد.
نعم. فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه، هذا نوع من أنواع الأذكار النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. أخذنا فيما سبق فيما يتعلق بدخول المنزل، وفيما سبق قبله فيما يتعلق بالصلوات، وفيما كذلك يتعلق بأذكار الصباح والمساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه الأذكار تسمى بالأذكار الوظيفية التي النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في أماكن معينة وفي أزمنة معينة. فمما يحتاج إليه المسلم الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الذكر عند دخول البيوت والخروج منها، وكما شرع الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه، كذلك شرع الذكر عند دخول المساجد والخروج منها، حتى نعلم أن المسلم لا ينفك عن الذكر الوظيفي هذا في جميع أحواله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا إخال العبد إذا حافظ على هذه الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه، ويقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وشؤونه، إلا أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، وأن تكون الأخت من الذاكرات. لأنه إذا لم يكن من يذكر الله عز وجل على كل أحيانه دخولا وخروجا ونوما ويقظة وأكلا وشربا، إذا لم يكن هذا من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات، فمن يكون إذن؟ صلاة وأذكار وتلاوة القرآن وتسبيح وجميع أنواع الذكر عند المناسبات. إذا أعجبه شيء فله ذكر، إذا رأى مبتلى فله ذكر، إذا دخل الهلال هلال شهر فله ذكر، إذا عطس فله ذكر، إذا أكل أو شرب فله ذكر، إذا شبع فله ذكر، إذا أتى امرأة فله ذكر، إذا نام فله ذكر، إذا استيقظ فله ذكر، في الصباح له ذكر، وفي المساء له ذكر، وإذا تعار بالليل فله ذكر. في كل هذه الأحوال، إن لم يكن صاحب هذه الأذكار من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، فمن إذن أيها الإخوة؟ ولهذا أنا أعتبر أن هذه المادة من أهم مواد الشريعة، مادة الأذكار، من جهة عملية هي التي يحتاج الإنسان إليها دائما، فهي أكثر من الصلاة الخمس، فضلا عن الزكاة والحج والصوم وكذا، لأن الإنسان في الصلوات الخمس يذكر الله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أما هذه الأذكار فإنها تكون معك دوما، لا تنفك عنك أبدا، فإذا كان الإنسان على ذلك فهو من الذاكرين الله كثيرا. وكذلك فهذا من أعظم الحصون التي يتحصن الإنسان بها من الشيطان. فمتى يدخل الشيطان إليك وأنت في الدخول ذاكر وفي الخروج ذاكر وفي الطعام ذاكر وفي الشراب ذاكر؟ وقد مر معنا أن العبد إذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله عز وجل قال الشيطان ضمن المبيت عنده، فإذا أكل ولم يذكر الله سبحانه وتعالى قال ضمن العشاء عنده، إذن يبيت وتعشى ويكون معك في كل أحوالك وأحيانك. أما إذا كنت ذاكرا فأن للشيطان أن يسيطر عليك، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمادة الأذكار يا إخوة يا أخوات، مادة الأذكار مادة عظيمة جدا. وأنا أعتبر وأنا يعني إن لم أكن على رأسكم فمنكم، أننا في الحقيقة نفرط في هذه المادة. هذه المادة تحتاج إلى أذكار صحيحة تحفظ، تحتاج إلى وقوف عند معانيها، وهذا أيضا يبين لنا بعدا آخر من فضائل هذه الأذكار، وأنها تجديد للإيمان وتجديد للاعتقاد واستسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأذكار. لأنك إن تأملت كل ذكر وجدت فيه إياك نعبد وإياك نستعين، وجدت فيه فاعبده وتوكل عليه، وجدت فيه هذه الحصانة العظيمة والتجديد، توحيد خالص، توحيد خالص. والله لو أن صوفيا تدبر هذه الأذكار لما صار صوفيا، والله لو أن أشعريا، لو أن جهميا تدبر هذه الأذكار ما كان والله على الانحراف. هذه الأذكار عظيمة عظيمة عظيمة، ومن مات ومعتقد لها مات على التوحيد الخالص. ذكر واحد لو قاله الإنسان مساء ثم مات عليه متع الفطر، وإذا قاله صباحا ثم مات من يومه متع الفطر. ذكر واحد سيد الاستغفار، فما بالك بسائر الأذكار. لهذا أقول ليست الأذكار مادة الصغار يا إخواني، ليست الأذكار مادة الصغار، الأذكار مادة الكبار الأبرار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، سبحان الله، في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، أو في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في سفر فإذا على جبلا ذكر، وإذا هبط واديا ذكر، وإذا نزل منزلا ذكر. في كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل. فلو تدبر الإنسان ما في هذه الأذكار، هذه مادة التوحيد، مادة الأذكار مادة التوحيد، مادة الأذكار مادة العبودية العظيمة، أكثر عبودية تحصل منك عبودية الأذكار. فإذا واظب عليه الإنسان كان من الذاكرين الله كثيرا وذاكرته. ولهذا احفظ هذه الأذكار، بارك الله فيك، وكل ذكر صحيح احفظه. يا ليت نقوم بعمل منهج يا إخواني من الآن، من الآن مشروع يطرأ في ذهني الآن، من الآن مشروع لك لزوجتك لأولادك، ألا وهو يوميا احفظ ذكرا، يوميا احفظ ذكرا، وتأتي بموسوعة في الأذكار الصحيحة، كتاب الأذكار الحافظ النووي رحمه الله تعالى، تجمع كتب أذكار، كتاب تحفة الأخيار لعبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، صحيح الأذكار من الكلم الطيب، كل هذا تأتي به، ويوميا يوميا تحفظ ذكرا، يوميا تحفظ ذكرا، سوف يكون معك جملة عظيمة من الأذكار في الدخول والخروج والأكل والشرب، في صلاتك، في ركوعك، في سجودك، عند الرفع من الركوع، قبل التسليم من الصلاة، بعد الصلاة، كل هذه احفظ ذكرا يوميا، ذكرا يوميا، فيكون معك في شهر واحد 30 ذكرا، 30 ذكرا. لأن مادة الأذكار أنا أعتبرها من المشاريع، والله يا أخواني في ذهني من سنين أن هذا المشروع نعنى به عناية خاصة، ونجعل على كل ذكر من الأذكار تعليقا خاصا، بحيث يكون عندنا الذكر الصحيح والمعنى الصحيح. وكنت عازما على أن نقطع هذه الأذكار بحيث ننزلها على الموقع ذكرا ذكرا، ولعل الإخوة تقوم بعمل هذا، فهذا يكون ذكرا ذكرا، نقف عند كل ذكر ومعنى كل ذكر بحيث يجتمع لنا التعبد بمصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن نقف عند معنى هذا الذكر والمستفاد من هذا الذكر. لهذا أقول ما يمكن واظب على أذكار مبتدع ويعي ما فيها أبدا، ما يمكن واظب على أذكار مبتدع، لأن هذه الأذكار فيها الرد على جميع الطوائف، هذه الأذكار فيها الرد على جميع الطوائف. أين الذين يقولون بأن التوحيد ربوبية فقط من هذه الأذكار؟ أين الذين يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى، يدعون بدويا، يدعون حسينا، يدعون كذا؟ فهذه المادة اعتنوا بها بارك الله فيكم. فمما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل فيه إذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد، فعند دخولك إلى المسجد هناك دعاء، وعند خروجك وذكر، وعند خروجك من المسجد هناك ذكر ودعاء. فما هو هذا الذكر؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما،
أو أبو أسيد،
عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما،
جاء عند أبي داود وغيره بأو، عن أبي حميد أو أبي أسيد أو أسيد، جاء عند أحمد والنسائي سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان، سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان وأبا أسيد، وليس بي أو. وجاء عند ابن ماجه عن أبي حميد أفاده بعض أهل العلم، يبقى عن أبي حميد أو أبي أسيد، هذا عند أبي داود وغيره بأو، وعند أحمد والنسائي بدون أو، سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان، وعند ابن ماجه عن أبي حميد. نعم.
قال عن أبي حميد أو أبي أسيد،
وكل هذا لا يضر، فأبو حميد صحابي جليل، وأبو أسيد صحابي جميل جليل، نعم، ولا يضر هذا في الصحابة، فالصحابة كلهم عدول. نعم.
قال عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل.
أحدكم يعوم الرجل والمرأة، إذا دخل أحدهم يعوم الرجل والمرأة، الرجل وهو الأصل، لأن الجماعة واجبة على الرجال، الجماعة واجبة على الرجال في أصح أقوال أهل العلم، منهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض كفائي، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال هي فرض عين، وهذا أقرب الأقوال إلى الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك على وجه التأكيد، وكذلك جاء في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر الله بالجماعة في الخوف. قال العلماء: وإذا أمر الله بالجماعة في الخوف فهو في الأمن من باب أولى، ففي حال الأمن من باب أولى. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر صدفة قام ثم أمر رجلا فليصلي بالناس الحديث، فقد هم النبي في هذا الحديث أن يحرق بيوت من لم يأتي، وهذا لا يكون في سنة مؤكدة أو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط المطالبة عن الآخرين، لأن النبي معه بعض يصلي، فعلام هم بتحريق البيوت، وقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق، فإذا كان فرضا كفائيا فما حصل في المسجد كاف، فعلام يحرق بيوت من لم يصلي بعد وجود من يصلي، وبهذا يرد على من استدل بنفس الموضع على أنه فرض كفاية، فقال: فكون النبي يتخلف عن الصلاة ويذهب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، هذا دليل على أنه فرض كفائي، لأنه لو كان فرضا عينيا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نقول بل الموضع نفسه يدل على أنها فرض عين وليس فرضا كفائيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يأمر جماعة يصلون، يرجل أن يصلي بهم ثم انطلق إلى بيوت القوم، لو كان فرضا كفائيا لاكتفى بمن أدى هذه، فعلى ما يحرق بيوت من لم يصلي مع وجود من يصلي في المسجد؟ وأما أنه ترك ذلك فإن هذا لا يعارض كونها فرضا عينيا، وذلك لأن الجماعة قد تترك للعذر، فيكون هذا من باب الأعذار في التخلف عن ترك الجماعة. أما القول بأنها فرض كفائي لهذا الموضع فهذا الموضع يرد عليه، هذا الموضع نفسه يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجلا فيترك فيصلي بالناس ثم يترك الجماعة ويأتي إلى هؤلاء. أما المرأة فإنه لا يجب عليها الصلاة في المسجد، لكن إن شهدت الصلاة فإنه يكتب لها الجماعة، ولا تمنع المرأة من اتيان المسجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة ما تمنع إلا إذا كان يخشى عليها فتنة أو كانت تعطل واجبا يلزمها، فحينئذ تمنع من الذهاب إلى المسجد، وإلا فالأصل أنها لا تمنع، وتنعقد بها الجماعة وتنعقد بها الجمعة وتصح منها، ولو صلت الجمعة لا تؤمر بالظهر، وهكذا المرأة إذا شهدت الصلاة. فإذا دخل أحدكم المسجد يشمل ذلك الرجل والمرأة. والمسجد والمكان المخصوص الذي يوضع للصلاة، وإلا فهناك مفهوم عام للمسجد وهو كل ما يتخذ للصلاة، لكن هذا مكان مخصوص له أحكامه. وإلا ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا. هذا مسجد بالمفهوم العام، يعني محلا للعباد، محلا للصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده صلاة. أما المسجد بالمعنى الخاص اللي هو له الأحكام الخاصة من وقف، من عدم دخول جنب، حائض كذا، هذا مسجد معروف. فالمعنى هنا المسجد المخصوص هذا. ولهذا لو كانت المرأة تصلي في بيتها ولها مكان خاص تصلي فيه هذا يسمى مسجدا، لكن لا ترتب عليه هذه الأحكام، إنما هذا في المسجد المخصوص. نعم. فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث منها البسملة والصلاة، جاء هذا عند ابن السني وحسنه الألباني من حديث أنس، لكن قيل بأن الألباني تراجع عن هذا، وأن البسملة لم يثبت فيها حديث صحيح، وإنما حديثها ضعيف البسملة. وأما الصلاة على رسول الله فقد جاءت عند أبي داود، صححها أيضا علامة الألباني في صحيح الجامع. فإذا دخل فليسلم على النبي وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليقل نعم.
قال: وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا دخل يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعد السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الصلاة على رسول الله عند أبي داود، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أبواب رحمتك، أبواب الرحمة أبوابها كثيرة ومتعددة، فهو يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، ولم يعين بابا ليدل هذا على العموم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ما تعلمه وما لا تعلمه. والإنسان لا يستهين بالدعاء، فقد يدعو الإنسان دعاء ولا يلقي له يعني لا يبلغ أنه يبلغ أنه لا يدري أنه يبلغ به ما يبلغ، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه الكثير والكثير والكثير. فاللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند دخولي إلى المسجد يقول أبواب الرحمة. لماذا؟ لأن أبواب الرحمة إن دخلت المسجد فمتعدد، من أبواب الرحمة الصلاة، فرضا ونفلا، من أبواب الرحمة الذكر، من أبواب الرحمة العلم، من أبواب الرحمة الانتفاع، من أبواب بالعلم، من أبواب الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أبواب الرحمة دعاء الملائكة لك إذا جلست في المسجد وصليت وجلست تذكر الله عز وجل، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. أبواب الرحمة عديدة، تعلم منها ما تعلم وتجهل منها ما تجهل، فيسأل العبد رب عز وجل أن يفتح له جميع أبواب الرحمة. فلماذا قال أبواب ولم يقل باب أو اللهم ارحمني؟ هذا يدل على العموم والشمول، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والمراد أنواع، أنواع الرحمة التي تكون في هذه البيوت التي قضى الله عز وجل فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الله أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي خير بيوت الأرض أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك.
وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. رواه
مسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود.
يقول اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال سبحانه واسألوا الله من فضله، وفضل الله عز وجل واسع، وفضل الله عام أيضا. فإذا إذا دخلت سنة أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت سنة أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك. هل هناك معنى به افترق دعاء الدخول عن دعاء الخروج؟ ففي الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم إني أسألك من فضلك، فهل هناك مغزى في التغاير هنا؟ أليس الإنسان يصلح أن يقول إذا دخل المسجد من أبواب رحمتك وفضلك، وإذا خرج كذلك؟ أو أنه لو غير بينهما فليس هناك فرق؟ أجاب العلماء عن هذا بأجوبة منها ما نقله الطيبي رحمه الله تعالى. قال الطيبي لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه يعني يقربه إلى ثوابه وجنته، فيناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال، الرزق الحلال، فناسب ذكر الفضل كما قال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ونقول هذا معنى جيد، والله أعلم بما يكون وراء ذلك. فإذا نعلم أن رحمة الله عظيمة وأن فضل الله واسع ولا شك ولا ريب، أن هناك معنى يناسب سؤال الله عز وجل من فضل عند الخروج، ومعنى يناسب سؤال الله عز وجل أن يفتح أبواب الرحمة عند الدخول، أبواب قد لا نعلمها. المهم أن أعظم علة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم غير بينهما، وهذا لأسرار عظيمة. فإذا دخل الإنسان المسجد يحتاج إلى أبواب متنوعة من الرحمة، لأنه يرجو الثواب، يرجو الجنة، يرجو رفع الدرجة، هذه أبواب رحمة. وإذا خرج من المسجد وقد فرغ من الصلاة إلى دنياه، يعمل، يزرع، يتاجر، يفعل كذا، محتاج إلى فضل الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى فضل الله، فالله من أسألك الفضل. وقد يكون لك معنى آخر، وهو أن من فضل الله على العبد أن وفقه لدخول المسجد وأن أعانه على الإتيان إلى الجماعة، وذاك من فضله. فإذا خرج كأنه يقول لا غنى لي عن فضلك يا رب العالمين، فاللهم إني أسألك من فضلك وأن تديم علي هذا الفضل فلا تحرمني منه إلى الممات. وقد يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا من فضل الله عليه. وقد يكون الرجل فتيا قويا وبجوار المسجد ولا يدخله، وكلنا يعلم من هؤلاء من يعلم، هناك بعض الناس قوي البنيان فتي صحيح ولا يدخل المسجد، وهناك بعض الناس تجد مريضا عليلا ومع ذلك لا يستغنى عن المسجد، هذا من فضل الله، فلا غنى لي عن فضل الله. وهذا المعنى موجود في بعض الأحاديث الصحيحة كما جاء عن داود عليه الصلاة والسلام لما قال له ألم الله ألم أغنك وكذا، فقال يا رب نعم ولكن لا غنى لي عن فضل. فالإنسان إذا خرج المسجد فلا غنى له عن فضل الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله أن يكون المسجد في قلبك، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. من فضل الله ومن أوسع فضل الله عز وجل عليك أن يكون المسجد في قلبك، ما يكون في حيك، ما يكون في بلدتك، أن يكون المسجد في قلبك في قلبك في قلبك. سبحان الله، رجل من العوام قريب من بلدتنا وهذا يؤذن من عشرات السنين ومرض مرضا مرض مرضا شديدا شديدا، أقعده الفراش وقد بلغ 90 أو ما يفوق 90 بقليل، وكان هذا الرجل سبحان الله كان متعلقا بدرجة، وقد طلب من الناس أن يؤذنوا في البيت، أن يأتوا له بالميكروفون بالمكبر فيؤذنوا في البيت تعلقا لهذا، لأنه ما يتخيل أنه يترك الأذان قبل الممات. فالإنسان الذي قلبه معلق بالمساجد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله. بعض أقاربي وأنا صغير، ما زلت صغير صغير، ما كان يصلي في البلد من الصغار إلا أنا، يأتي الفجر ما كان في إلا أنا، وأقول ولا الكبار إلا هذا كان قريبي وكان عمي. وكان هذا الرجل إذا نام تقول محال أن يستيقظ هذا إلا أن يشاء الله، إذا نام ينام بطريقة عجيبة جدا، ولكنه إذا قام بالليل قبل ما تدخل الكهرباء وإحنا صغار لسه في سادس وأولى إعدادي، كان إذا قام يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد تكون الساعة الواحدة الساعة الثانية أي ساعة، المهم متى ما استيقظ يذهب إلى المسجد إلى أن مات، هو على هذه الطريقة ما في كهرباء ولا في شيء، لكن قلبه معلق. ومع أنك وأنت تمشي في الشارع تسمع صوته وهو نائم في البيت، تسمع صوته تقول هذا من الذي يوقف هذا، ومع ذلك سبحان الله. فبعض الناس وقد يكون من العوام لكنه يعتاد هذه الطاعة فيحببها الله سبحانه وتعالى إليه. فمن نعم الله ومن فضل الله عليك أن يكون المسجد في قلبك، أن يكون القرآن في قلبك، أن تكون الطاعة في قلبك لا على جوارحك فقط، فإن الجوارح يدفعها القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين. إذن لو ما يأتيك من الذهاب إلى المسجد والخروج من المسجد إلا هاتان الدعوتان: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك من فضلك، والله يقول واسأل الله من فضله، لو ما يأتيك لهذا لكفى. كم هذا الذي يحرمه الذين يتركون الصلاة أو يفرطون فيها، كم هم سبحان الله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان أيضا من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال فيه أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا يكتب. والعلماء قالوا لأن الأمة مجمعة على أن أروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، لعل هذا كان في وقت من الأوقات، أو لعل هذا باعتبار ما كان يكتب وهو لا يكتب فيما يكتبه، أو لأنه وقع أيضا على صحف من صحف بني إسرائيل فكثر عنده فوق المرفوع مثل هذا، الله أعلم. لكن على كل حال الإجماع على أن أروى وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. هذا في إثبات صفة الوجه لله عز وجل وأنه وجه كريم، وهو وجه حقيقي يليق بذاته سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضع فائدة ثمينة وعظيمة جدا. ما هي؟ أن عطف الوجه على الرب دليل على إبطال تفسير الوجه بالذات. أن عطف الوجه على الرب هنا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فلو كان المراد بالوجه الذات لما كان العطف معنا وكان يكفي أن تقول أعوذ بالله العظيم، لكن أعوذ بالله العظيم وبوجهه دليل على أن الوجه غير الذات. فهذه فائدة عظيمة فيها الرد على من أول الوجه بالذات وحرف. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الذات شيء وصفة، والوجه صفة، والأصابع صفة، واليدان صفة، والقدمان صفة، كل ذلك صفة. ولهذا جاء في الحديث ما يدل على ذلك في النصوص، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه، ما يقال سبحات الذات. ثم أضاف إلى الوجه البصر، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فدل هذا على أن الوجه بخلاف الذات. لكن الأشعار يفسرون الوجه بالذات، لماذا؟ لأنهم يعطلون هذه الصفة وغيرها من الصفات الذاتية الخبرية. وقد امتحنوا أهل السنة بامتحان ظنوه أنه ماذا؟ امتحان معقد لا يمكن الجواب عليه إلا بالتناقض، حينما قالوا: فسروا لنا كل شيء هالك إلا وجهه، وأنتم تقولون بإثبات الوجه وأن الوجه غير الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، فإن قلتم بظاهرها يعني الذات تهلك ويبقى الوجه فقد كفرتم. وإذا قلتم بالتأويل فقد تركتم منهجكم، وأنتم تمنعون التأويل ونحن نمنع التحريف. ونقول: وما الإشكال؟ قالوا: بس أجب إلا وجهه، تأخذ بالظاهر يبقى الوجه يبقى والذات تهلك، كل شيء نلوخ إلا وجهه. نقول: والمعنى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا وجه على الحقيقة الذي من لازمه الذات. وليس أن المراد بالوجه هو الذات، ولكن الوجه الذي من لازمه الذات، وهذا في لغة العرب التي نزل بها اللسان العربي المبين. أما يقول عام عندنا: أنا مرمغت وجهه في الأرض، مرمغ إيه؟ فالوجه الذي من لازمه كذا. ومثل قول الله عز وجل تماما: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الوجه دون الذات؟ لا، يبقى الوجه على الحقيقة الذي من لازمه الذات. ولهذا لو فسرتم أنتم: نحن نلزمكم، لو كان المراد بالوجه الذات فلماذا رفعت ذو هنا؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو هنا صفة لماذا؟ للرب عندكم، لأن المراد بوجه الذات وعليه، فسوف تكون ذي لأن الرب مجرور ويبقى وجه ربيك ذي، لكنه صفة للوجه، والوجه وجه الرب، وما يقال يبقى وجه دون الرب، ولا يبقى وجه دون يديه، ولا يبقى وجه دون أصابح. إنما ذكر هذا لبيان عظم وجه الرب سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والذي من لازمه بقاء ماذا؟ بقاء ذاته سبحانه. فهذا دليل على أن المراد هنا بالوجه الوجه الحقيقي. ونقول أيضا لمن يفسر الوجه بالذات، علما فسرتم الوجه بالذات ولم تفسروا اليدين بالذات، ولم تفسروا الأصابع بالذات، ولم تفسروا القدمين بالذات، والباب واحد، الوجه الأصابع كذا. فإذا قلتم المراد بالوجه الذات، طيب والمراد بالأصابع الذات، والمراد باليدين الذات، والمراد بالقدمين الذات، لماذا الوجه؟ لماذا الوجه الذي تقولون المراد به الذات؟ لماذا؟ والباب واحد، صفات ذاتية خبرية، أصابع، وجه، يدان، قدمان، كل هذا. فهذا دليل على أن المراد بالوجه الصفة، لأنكم لو أولتم وجه بالذات ماذا تصنعون في سائر الصفات الأخرى متعلقة بالذات؟ هل تفسرونها بالذات؟ فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يعني ذاته، فيضع الرب عز وجل قدامه في النار يعني ذاته، فما الفرق بين الوجه وبين هذه؟ ثم وصف الوجه بأنه كريم، وصف نفسه بأنه عظيم، فهو العظيم ذو الوجه الكريم وسلطانه القديم، نعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم. وفي إثبات الاستعاذة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فالاستعاذة تكون بالاسم والصفة، بالاسم أعوذ بالله، والصفة وبوجهه، ففي الاستعاذة بالاسم والصفة. أما الدعاء فتختص به الأسماء دون ماذا؟ الصفات. فالصفة معنى فلا تدعى، ما أقول يا وجه الله أو يا رحمة الله أو يا نعمة الله أو يا عزة الله، لكن الاسم أدعوه، لأن الاسم ذات موصوفة بصفات، فأقول يا رحمن ولا أقول يا رحمة، أقول يا عليم ولا أقول يا علم، واضح؟ فالرحمة فالصفة معنى، والمعنى لا يدعى، أما الاسم ذات موصوفة بصفة فتدعى. فنقول إذن الاسم يدعى والصفة لا تدعى. أما الاسم والصفة فيستعاد بهما، يستعاد بهما وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وسلطانه القديم، القديم أي الأزلي، والسلطان القهر والغلبة. فما معنى سلطانه القديم؟ جاء في العون، عون المعبود، وسلطانه أي غلبته وقدرته وقهره، أي غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه. القديم أي الأزلي الأبدي، يعني أزلا وأبدا. ولا بأس بذكر القديم إذا كان هناك ما يبين أنه يكون أزلا وأبدا، وهذا من باب الإخبار واسع، أما من باب الصفة فلا يوصف الله بذلك ولا يسمى بالقديم، لكن هنا البيان للسلطان وسلطان القديم أي الأزل الأبدي، فهو أزلي وهو أبدي، فسلطان القديم يعني الأزلي من الشيطان الرجيم، والرجيم بمعنى المرجوم، وهو مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله. والشيطان من شطن بعد أو شاطى، والاستعاذة من الشيطان لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهي كلمة عظيمة ومعناها ألجأ وأستغيث بربي سبحانه وأعوذ به وألجأ إليه وأحتمي من الشيطان الرجيم الذي لا تنفك عداوته عني، والذي لا أراه بل يراني فأستعين بمن يراه ويطلع عليه. ولهذا مع الذكر فكيد الشيطان ضعيف، ومع الاستعاذة بالله فكيد الشيطان ضعيف. ولهذا من أصيب بسحر، من أصيب بمس، من أصيب بعين، من أصيب بشيء من هذا، بوساوس، من أصيب بكوابيس، من أصيب بأي شيء، ولو امتلأ البيت عليه من الجن، ولو امتلأ البيت عليه من الجن، فعليه أن يلجأ إلى الله، وسرعان ما يكشفه ربي عز وجل إن أحسن الذكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله، لا تنتظر راقيا يرقيق وكذا وتطلب منه، الجأ أنت إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعا. ومن أصيب بسحر أو مس أو عين أو غير ذلك عليه بخمسة أمور، هذا منهج يعني مستنبط، مو بإلزامي ولا شيء، لكن حافظ على هذه الخمسة أمور. الأول قراءة سورة البقرة يوميا، تقرأ ما تسمع فقط، تسمع زيادة على القراءة ما في مشكلة، لكن اقرأ. الثاني المواظبة على الصلوات الخمس مع الرقية الشرعية بعد أذكار الصلاة خمس مرات، كل ما تفرغ من أذكار الصلاة اقرأ الرقية الشرعية وأنت في محلك حتى لا تنسى، خمس مرات. ثالثا اقرأ البقرة والرقية على ماء وعسل وزيت زيتون، ثم تكون الخطوة الثالثة الاغتسال والشرب من الماء المقروء عليه. الاغتسال والشرب من ماء أخوة، اغتسالك شربك من هذا الماء، يبقى ده ثلاثة. أربعة أكل العسل صباحا ومساء، ولو جدت على ذلك ما في بأس، ملعقة صباحا ومساء. الخامس أكل ملعقة من زيت الزيتون صباحا ومساء مع الادهان منه في الأماكن التي تشعر فيها بالتعب. يبقى دي خمسة أمور، سورة البقرة، الرقية خمس مرات، الشرب من الماء واغتسال منه المقروء عليه، العسل صباحا مساء، زيت الزيتون كذلك. هذه خمسة واضب عليها، واضب عليها، هذه خمسة. احنا الثلاثة يعني بنقول نقرأ ثم نوزع، يبقى هذه خمسة. يبقى الثالث القراءة من الماء والقراءة والشرب عليه، الرابع العسل الأكل منه، والخامس زيت الزيتون. هذه خمسة واضب عليها، واضب عليها. أسبوع ما في نتيجة، أسبوعان ثلاثة أربعة، شهر شهرين ثلاثة أربعة ما تمل، لأن بعض السحر يكون قويا، بعض المس يكون قويا. هذه بس واظب عليها، هذه الخمسة، وهذه إن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى تقيك بإذن الله من الشيطان، ما تحتاج إلى راقي. ومن علم حالك فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، أي إذا قال هذا، إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، حفظ من الشيطان سائر اليوم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأذكار أخرى تحفظ من الشيطان سائر اليوم، وأذكار تحفظك من الشيطان حال الأكل، أذكار تحفظك من الشيطان حال الشرب، حال النوم، آية الكرسي. يبقى إذن إذا وظبت على الأذكار تكون محفوظة. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا علم الأذكار نحن نقصر فيه، نحن نقصر في هذا العلم. أنا أعتبر أن هذا العلم يتقدم الحفظ فيه القرآن بعد فاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن هذا توظفه في سائر أحوالك وأحيائك. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، يبقى اللهم اعصمني من الشيطان، هذه زيادة عند ابن ماجه وهي صحيحة، فهذه تزيد على التي فاتت بأنك تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يبقى إذا خرجت تقول اللهم نسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، ثم تسلم على النبي. يبقى هذه إضافة. الحديث الذي مضى اللهم نسألك من فضل، يبقى عندنا هنا بمجموع الأحاديث هيكون إذا دخلت واحد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، اثنان تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثلاثة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طب إذا خرجت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب تقول اللهم إني أسألك من فضلك، طيب تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. يبقى هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، بمجموع الأحاديث يتبين لنا ذلك ولله الحمد. طيب المعنى الإجمالي لهذا الدرس، فيه بيان ما شرع عند دخول المسجد والخروج منه، عند دخول المسجد والخروج منه مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الدرس: واحد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار والذكر على كل أحيانه، على كل أحيانه. اثنان، العناية بمادة الأذكار وأنها وظيفة الكبار الأبرار. لا الأحداث والصغار. ثلاثة، أن الشك في الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. أربعة، أن المسجد له إطلاقان، أن المسجد له إطلاقان، عام وخاص، عام وخاص. أما العام فهو الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. وأما الخاص ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لي مسجدا، من بنى مسجدا، من بنى مسجدا. وكذلك الأحاديث في هذا الباب. الفائدة الخامسة: وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين القادرين المقيمين. وأنها واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم. السادس: جواز إتيان المرأة المسجد للصلاة، وبيتها خير لها، وبيتها خير لها، إلا لمصلحة كطلب علم ونحوه. الفائدة السادسة السابعة: مشروعية السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. الثامنة: أن حديث التسمية ضعفه بعض أهل العلم. التاسع: الفرق بين قول افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول واللهم إني أسألك بفضلك عند الخروج. وهو مناسبة المقال للحال، وأن المراد عند الدخول الاشتغال بأبواب الثواب، وهذه أبواب رحمة، وأما عند الخروج فالاشتغال بابتغاء الرزق الحلال وسؤال الله من فضله الذي لا غنى عنه. فإذا العاشرة أن الاستعاذة بالله ثم بالوجه دليل على إثبات صفة الوجه لله، صفة الوجه لله على حقيقتها، على حقيقتها، وأن على حقيقتها. الحديث عشر أن العطف بالوجه على الذات فيه الرد على تحريف الأشاعرة، على تحريف الأشاعرة لصفة الوجه بأن المراد منها الذات، بأن المراد منها الذات. الفائدة الثانية عشرة أن المراد بسلطانه القديم قدرته وقهره الأزلي، الفائدة الثالثة عشرة أنه لا يستعاذ من الشيطان إلا بالله، والعناية بما وضع من برنامج لعلاج السحر والمس والعين وغير ذلك. فإذا الخمسة عشرة، الرابعة عشرة التفريق بين الاسم والصفة في الدعاء، فيدعى الاسم، فيدعى الاسم ولا تدعى الصفة، ولا تدعى الصفة، بخلاف الاستعاذة، بخلاف الاستعاذة فتكون بالاسم والصفة، فتكون بالاسم والصفة. نعم، الأسئلة. أذكر عشرة من الفوائد المستنبطة من الدرس.